السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم عن قول الناظم على الرسول القرشي الخاتمي. وقلنا في المسألة 11 أو ذكرنا شيئا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أظن ذكرنا منها كثرة الصلاة والسلام عليه، ذكرنا منها الإيمان به، وذكرنا منها الاعتقاد الجازم بأنه خير الأنبياء والرسل، وذكرنا منها الاعتقاد الجازم بأنه خير الأنبياء إنه آخر الأنبياء، وذكرنا منها كذلك طاعته فيما أمر. وهذه 5 أمور. نبدأ في الأمر 6 وهو الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، وهذا من جملة مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. فلا يتم الإيمان الجازم باعترافك بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بهذا الأمر، أن كل شيء نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك الانتهاء عنه. فدل ذلك على أن كل مخالفة يرتكبها العبد فإنها قادح في إيمانه بأنه رسول الله، فإن من آمن الإيمان الكامل بأن محمداً رسول الله فإنه يقتضي إيمانه ذلك أن ينتهي عن كل ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر 7 تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، سواء كان خبرا عن وحي في كتاب الله أو عن وحي وارد في سنته صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا تصديقه فيه. فلا يجوز للإنسان أن يكذب رسول الله في خبر من أخباره أو أن يشكك في خبر من أخبار محمد صلى الله عليه وسلم. فتصديقه فيما أخبر هو قاعدة الدين وأصل الملة، فلا يصح إيمان العبد إلا بهذا التصديق. ولذلك أجمع العلماء أن من كذب خبرا من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد كافر، هذا كفر والعياذ بالله. وقلت إن تصديقه فيما أخبر هو أصل الدين، لأن أعظم الأخبار التي جاء بها أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. هذه أخبار، فإذا يدخل في ذلك الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، والأخبار عما سيكون من الأمور الغيبية من أشراط الساعة وغيرها مما يحصل في هذا الكون، ويدخل في ذلك الأخبار عن الأمم الماضية، كل ذلك من الأخبار التي يجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه. فإذا أخبرنا بشيء فالواجب علينا تصديقه. والأخبار الشرعية هي التي تصدق الوقائع الكونية ولا عكس. لا نقول إن الوقائع الكونية تصدق الأخبار الشرعية، لا، بل إن الأخبار الشرعية هي دليل صدق الوقائع الكونية. فإذا هذه واقعة كونية نص عليها الخبر، فنقول هذه واقعة صدق لأن الخبر صدقها. لا نقول إذا الخبر صدق لأن الواقعة صدقته، لا لا، الواقعة هي التي يستدل لها لصحتها لصدقها، وأما الأخبار فإنه لا يستدل لصدقها بشيء، فيكفي في صحة في الخبر في صدق الخبر صحته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا وهو الأمر 8 من مقتضيات حقوق الإيمان أنه رسول الله، ألا يعبد ربنا جل وعلا إلا عن طريق، إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فباب التعبد لله باب مغلق ليس مفتوحا لأحد. فالتعبد لله ليس مرده إلى القلوب ولا إلى الأهواء ولا إلى الآراء ولا إلى المذاهب ولا إلى فتاوى العلماء ولا إلى الاستحسانات الباردة ولا إلى القياسات العاقلة الباطلة، وإنما التعبد مبني على دليل من كتاب الله جل وعلا أو سنة صحيحة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نفتح باب التشريع لأحد كائنا من كان، وإنما هو توقيفي على إثبات الدليل. ولذلك قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شيئا في الدين إلا وعليه إذن من الله، والإذن هو الدليل، الإذن هو الدليل. يعني كأن الله قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ليس عليه دليل، فعبر عن الدليل بإذنه. فإذا ما ورد الدليل بجواز التعبد به فأهلا وسهلا، وما ورد الدليل بعدم وما لم يرد الدليل بجواز التعبد به فلا أهلا ولا سهلا. فكل تعبد فإنه موقوف على إثبات النص، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأحمد في المسند: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا باب التعبد توقيفي على الأدلة، وهذه أكبر قاعدة خالف فيها المبتدع، لأن المبتدع فتحوا الباب على مصراعيه. فالرافضة تعتمد الأحاديث الواهية والمرويات الباطلة المنقولة عن آل البيت بلا إسناد ولا برهان، فيصدقونها ويعتمدونها. والقاعدة عندنا أنه لا مدخل للمرويات الباطلة والأحاديث الضعيفة الواهية والنقولات التي لا أساس لها من الصحة، لا مدخل لها في التشريع. والصوفية قد فتحوا باب التشريع لمواجيدهم وأذواقهم والمنامات والرؤى والأحلام، فيرى الواحد منهم في منامه أن في هذه البقعة ولي من أولياء الله، فيصبح ويخبر الناس فيأتون بلبنهم وآجرهم ويبنون قبرا ويطوفون عليه، يعتقدون ما يفتحون الباب للرؤى، يقررون ما قررته الرؤى. والقاعدة عندنا أنه لا مدخل للرؤى في باب التشريع، فالرؤية التي يراها الإنسان لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما، ولا تثبت ما ليس بثابت ولا تنسخ ما هو ثابت، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. فالنقولات الباطلة لا أساس لا مدخل لها بالتشريع، والرؤى لا مدخل لها بالتشريع، والمواجيد والمكاشفات والأحلام والرؤى لا مدخل لها بالتشريع. إذا التشريع وقفي على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدين قاعدة، فلك الرسالة يدور على دائرتين، فلك الرسالة كلها يدور على أمرين، فلك الرسالة كلها يدور على أمرين: على أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وعلى أن لا يعبد إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الدين مبني على الإخلاص والمتابعة. الإخلاص معناه أن لا يعبد إلا الله، والمتابعة أن لا يعبد إلا بما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم: اعلم بأن الشرع مبني على ركنين: الإخلاص لرب اعتلى، وقفو آثار النبي المصطفى، فلتتبع لا تبتدع كمن جهل. فإذن الدين مبني على هذين الأمرين. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح والعمل لا يوصف بأنه صالح إلا إذا استجمع الإخلاص والمتابعة، فإخلاص بلا متابعة ليس من الأعمال الصالحة، وإخلاص ومتابعة بلا إخلاص ليس من الأعمال الصالحة. ولذلك يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لمن؟ لله. والصواب ما كان على السنة. وهذه الحقيقة ما يعني كلمة تكتب بماء الله. إذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن لا يعبد الله إلا بما شرع. والقاعدة المتقررة عندنا أن الدين كامل، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وثمة شيء من التشريع لم يبلغه، أو على ما قال العوام عندنا: ما أمداه يبلغ. لا، بلغ الشريعة كلها، كل الشريعة قد بلغ. فما ليس من الدين في عهده فليس من الدين الآن، ما ليس من الدين في عهده فليس من الدين الآن، ما ليس من الدين في عهده فليس من الدين من الدين الآن، ما ليس من الدين في عهده فليس من الدين الآن، ما ليس من الدين في عهده يا جماعة، ما ليس من الدين في عهده فليس من الدين الآن. ولذلك إذا جاءك المبتدع بعبادة محدثة قل: هل هذه العبادة كان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يفعلها صحابته على عهده؟ فإذا قال لا، فتقول إذن هذه العبادة ليست من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من الدين الآن، ما يمكن أبدا. التاسع من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته، وتقديم هذه المحبة على محبة الأهل والولد والمال والناس أجمعين. قال الله جل وعلا في ذكر المحاب الثمان: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن يجب عليك أن تقدم محبة الله ورسوله على هذه المحبة الثمان التي يقدمها الناس على كل محبة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي المتفق عليه من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبهم إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. إذن يجب علينا أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة. الحق العاشر: تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل قول، وهذا سينفعنا في التفريع على القواعد كما سيأتينا إن شاء الله. يجب علينا أن لا نقدم على قول رسول الله قول كائن من كان، أيا كان في علمه، أيا كان في فهمه، أيا كان في رسوخه، أيا كان في منصبه، أيا كان في حسبه ونسبه، أيا كان في طوله أو قصره، أيا كان في جنسه ونوعه. فقول الله وقول رسوله هما المقدمان على كل قول، فكل الأقوال إنما هي تابعة لقول الله ورسوله ولا عكس. فقول الله ورسوله هما الميزان، وما سواهما من الأقوال والأراء فهي الموزونة، وهي الأول، وسائر الأقوال هي التبع، وهي الأساس، وسائر الأقوال هي الفروع. إذا قول الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم هما المقدمان على كل قول. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تفعلوا حتى يفعل، ولا تقرروا حتى يقرر، ولا تتعبدوا حتى يشرع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا قيل لك والدليل على هذا الحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لك إلا أن تطأطئ برأسك وتقول بشفتيك: سمعنا وأطعنا. إياك أن ترفع صوتك أو قولك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. ولذلك قال العلماء: الرفع يكون بالرفع على صوته في حياته، يعني إذا كان هو الموجود في المجلس وتكلم فلا يجوز لأحد أن يأتي بصوت أرفع من صوته، بل لا بد أن الأصوات تكون مطمئنة لصوته، تابعة لقوله. وأما في بعد وفاته فهو الرفع، رفع الأصوات على سنته صلى الله عليه وسلم، وهو كثير في هذا الزمان والأسف. الناس لا يتحاكمون إلى سنته، وصار آخر الاستدلالات عندهم أو آخر ما ينتبهون له ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وهذا دليل على غلبة المنهج العقلاني الوجداني الفاسد على علوم المسلمين. ولذلك تجد الناس يزنون الكتاب والسنة بعقولهم، لا يزنون عقولهم بالكتاب والسنة، وهذا خطأ. ولذلك يؤلف رجلا منهم كتابا في فقه السيرة ويقول: وكل حديث سوف نورده في هذا الكتاب فلن نورده إلا بعد عرضه على العقل. ولذلك يحاربون حديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدهم يقول: كيف نخرج لحضارة العالم بذباب نغمسه في لبن؟ نعم. فإذا هذا لا يجوز يا إخوان، والله لا سلامة لنا، والله العظيم لا سلامة لنا، وأقسم بالله أنه لا سلامة لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وقبورنا وحشرنا ونسلنا إلا بتقديم قول الله جل وعلا على كل قول، وبتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول. ولذلك لا يهمنا في درسنا هذا أو في غيرها من الدروس أن نعارض المتقرر من مذهب الحنابلة إذا كان المذهب يخالف الدين، أو نعارض الذي تفتي به هيئة كبار العلماء إذا كان يخالف الدين، أو نعارض ما تفتي باللجنة الدائمة إذا كان قولهم يخالف الدليل. ما يجينا واحد يقول والله هؤلاء لا يخالفون الدليل، نقول ليسوا بمعصوم، وإن قضية المخالفة الدليل من عدمها هي قضية اجتهاد. لا يجيني أحمق يقول إنه يقلل النساء العلماء، ترى نتبعنا يا جماعة من هذا الكلام الذي لا داعي. كنا نقول يجب علينا تقديم الدليل وإن خالف قول فلان وفلان، هذا من احترام العلماء، هذا من احترام العلماء، بل الذي لا يحترم العلماء هو الذي يقدم أقوالهم على ما يظهر له من نتائج الدليل ومن نتائج النظر في الدليل. انتبهوا لهذا يا جماعة، لا تحملون، لا بعضكم بعض الناس يحمل الكلام ما لا يحترم ويبدأ رسائل هالجوار، وكأنه ابن تيمية زمانه في دفاعه عن السنة. إنما ما خالفنا السنة في شيء، وإنما نقول الواجب على الإنسان أن يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول. انتبهوا لهذا يا جماعة، معذرة. ومنها أيضا الحادي عشر، تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وإنزاله منزلته. وهذا الباب خطير جدا، لذلك قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإذا يجب علينا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نوقره، وأن ننزله منزلته التي أنزله فيها ربنا جل وعلا. وأنا قلت هذا الباب خطير جدا، لماذا؟ لأنه باب بين هاويتين، بين الجفاء وبين الغلو، فإن هناك من الناس من جفوا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فرطوا في حقوقه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أخذوا بطرف العصر وسقطوا في الهاوية، بينما قابلهم طائفة أخرى غلوا 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 في حقه صلى الله عليه وسلم، حتى رفعوه إلى مراتب لا تجوز ولا يرضاها هو، ولا يرضاها هو صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة أبين لكم بعض ما هو مشهور عند الصوفية من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، ليتبين لكم كيف الوسطية في الاعتقاد الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة. فمن جملة ذلك الدعوى بأنه مخلوق من نور عليه الصلاة والسلام، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وهذا خطأ مخالف لإجماع أهل العلم، بل مخالف لإجماع عامة المسلمين، ومخالف لدلالة الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من مما خلق منه سائر البشر. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم. فجعلناه في قرار مكين. فإذا كل الناس مخلوقون من هذا الماء المهين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق مما خلق منه عامة البشر، ومولود بين أبويه، بين أبيه عبد الله وبين أمه آمنة. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فمثلكم في البشرية، مثلكم في جنس البشرية، مثلكم مما خلقتم منه، مثلكم أنسى وتنسون، أقبل وتقبلون، أنام وتنامون، آكل وتأكلون، وأشرب وتشربون. فهو ليس مخلوقا من نور، فهذا غلو في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولا يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا المتفق مع إجماع المسلمين ومع دلالة الكتاب والسنة أنه بشر مخلوق من ما خلق منه سائر البشر. وأما هذه الدعوة الفجة العريضة فإنها دعوة باطلة، وهي التي يدندن بها الصوفية الغلاة في كتبهم وفي أذكارهم وفي صلواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو فيه كذلك دعوى أنه يعلم الغيب، يقولون إنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا باطل كل البطلان، لأن هذا من خصائص الرب جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من؟ إلا الله. وقال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. وقال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد الآية. فإذا علم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشياء من المغيبات مما سيكون، لكن ليس من فهمه وعلمه، وإنما شيء أطلعه الله عليه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وليس له اطلاع على علم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط. وأما أن نجعل من خصائصه علم الغيب العلم المطلق فإن هذا من الكفر والردة والزندقة، وليس هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في صدر ولا وقت. لذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل قال يا محمد متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال إيش؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وإنما أخبره عن أماراتها فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا من الغيب إلا ما أطلعه الله، إلا ما أطلعه الله عليه فقط. احذروا من هذا. لذلك يقول البوصيري عليه من الله ما يستحق في ميميته الشركية البدعية الوثنية، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا يجوز هذا، ايش بقي لله؟ ايش بقي لله جل وعلا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والاخره، لان الدنيا وضرتها، يعني الدنيا وضرتها يعني الاخره، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا هو الشرك الصراح الذي لا نرضاه، والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لايش؟ لابطاله وتقرير التوحيد. هذا من الشرك، ليس هذا من تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل وقال انت سيدنا وابن سيدنا وغلا فيه في القول، غضب عليه الصلاه والسلام وقال ليقل بعض احدكم ببعض قوله لا يستجرينكم، قولوا ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسوله. وفي روايه اخرى انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه، وهو اللحم المجفف بالملح، يعني انه كان متوقع. اذا قيل سيدنا وابن سيدنا غضب، فكيف اذا قيل انه يعلم اللوح، يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ؟ ماذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الصوفيه لهم الاثر الكبير في عقيده المسلمين، افسدوا ايما افساد، من اعظم الطوائف افسادا في عقيده المسلمين خذوها عندي، اربع عقائد: الخوارج والمرجئه والرافضة والصوفية. لم تفسد عقيدة المسلمين بمثل ما أفسدها هؤلاء، فإنهم فتحوا أبواب الوثنية والبدعة والشرك على مصراعيها. هذه الطوائف الأربعة: الخوارج والجهمية وكذلك الرافضة والصوفية. أما الخوارج والجهمية فهؤلاء في قضية أسماء الله وصفاته وما يتعلق بعقائد المسلمين في مرتكب الكبيرة وأصحاب النبي وغيره. وأما الشيعة والصوفية فقد فتحوا باب الغلو وتعظيم القبور على مصراعيه. فما أعلم طائفة أفسدت في عقائد المسلمين كما أفسدت هذه الطوائف. ومن جملة الغلو فيه صلى الله عليه وسلم أيضا ما يذكرونه ويرمونه بأسانيدهم، أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وارتكب الخطيئة توسل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فغفر له. هذا خطأ، لأن هذا من الأمور الغيبية، وأمور الغيبية لا مدخل فيها إلا للنقول الصحيحة الثابتة، وليس هناك نص صحيح يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الأمر. فهذا من أباطيلهم وأراجيفهم وغلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لكتاب الله، لأن الله بين لنا هذه الكلمات، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وقد بينها في سورة الأعراف بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فلما قالها تاب الله عليه. وأما ما يروونه أنه قال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فقال وكيف يا آدم عرفت محمد؟ فقال رأيته مكتوبا عند اسمك في العرش أو على العرش، فقال نعم قد غفرت لك، أما إني لم أخلقك ولا ذريتك إلا من أجل محمد. هذا كله باطل لا أساس له من الصحة، فلا سند ولا موافقة للكتاب والسنة، فهو مخالف في سنده، ضعيف في سنده، وضعيف بل موضوع في متنه، فلا يصح ذلك الأمر أبدا، فانتبهوا لهذا يا جماعة. ومن ذلك أيضا الغلو فيه صلى الله عليه وسلم بتجويز التوسل بجاهه وذاته. هذا خطأ. لا يجوز لك أن تقول أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسألك بذات محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من البدعة، هذا بدعة. وأولا نقول اتفق العلماء من أهل الإسلام على أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى جاه عند الله وأعظم جاه عند الله، هذا لا نناقش فيه. لكن مع علو جاهه ونزله ومرتبته صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، فإنه لا يجوز لنا أن نتوسل بجاه ولا بذلك. لماذا؟ لأن التوسل تعبد، والتعبدات مبناها على إيش يا جماعة؟ مبناها على التوقيع، أليس كذلك؟ بلى. ولا نعرف دليلا يصح بالتوسل بذاته أو جاهه صلى الله عليه وسلم. وكل حديث فيه تجويز التوسل إلى الله بجاهه فهو باطل موضوع. قول إذا سألتم الله فاسألوا الله بجاهه فإن جاهه عند الله عظيم، هذا باطل موضوع لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو من أفضل الكتب التي ترد على الغل الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتبين وهاء أحاديثهم وضعفها. فإذا كل حديث في التوسل بذاته أو جاهه فهو باطل موضوع، لأن القاعدة عندنا في التوسل أن التوسل مبناه على التوحيد، فلا يجوز لك أن تتوسل إلى الله بشيء بوسيلة إلا وعليها دليل من الشرع. ومن باب الفائدة أذكر لكم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع. أنتم طلبة علم ولا بد أن ندمج الفقه بالعقيدة، خاصة هذه المسائل يخالف فيها كثير من الناس، وهي وإن كانت استطرادا ليس لها دخل في يعني في كبير في المنظومة لكن لا بد أن نذكرها. طيب أقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله بالإيمان به ومحبته، هذا فرض الدين وأصل الرسالة، أصل هذا فرض الدين وأصل الملة وقاعدة الشريعة. لا يصح إيمان العبد إلا إذا توسل إلى الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بطاعته، وهذا كذلك أصل الدين وقاعدة الملة، وهو أمر لازم ثابت لكل من يدعي أنه رسول الله، فلا يصح إسلام العبد إلا إذا توسل إلى الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي؟ الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بذاته، يعني أن تقول أسألك بمحمد، بمحمد كذا إلا غفرت لي، نقول هذا بدعة ولا يجوز، لأنه لا يعرف إقراره ولا إثباته وسيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. فالصحابة لا يعرف عنهم أنهم توسلوا إلى الله جل وعلا بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يعرف ذلك عنهم أبدا. الخامس أو الرابع، الخامس التوسل إلى الله جل وعلا بجاهه، وهذا كذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. السادس التوسل إلى الله جل وعلا بطلب الدعاء منه، وهذا جائز باتفاق أهل السنة لكن جوازه مقيد بحياته، وأما بعد مماته فلا يجوز، يعني يوم الحي يجوز للآخرين أن يأتوا ويطلبوا منه الدعاء، يتوسلون إلى الله بدعائه، يطلبون منه أن يدعو له فيرفع يديه يدعو له، وأما بعد وفاته فاتفق علماء أهل السنة على أنه لا يجوز. وأما قول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فاتفق أهل السنة على أنه في حياته صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك مؤلف هذه المنظومة في كتابه تيسير الكريم الرحمن عند هذه الآية، قال واعلم أن هذا لا يجوز إلا في حياته فقط، وأما بعد وماته فلا يجوز، لأن هذا من الشرك، لا يطلب الدعاء منه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فصار التوسل به ستة أقسام، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. التوسل إلى الله بالإيمان به هذا أصل الدين، التوسل إلى الله بطاعته هذا أصل الدين، التوسل إلى الله بمحبته هذا أصل الدين، التوسل إلى الله بطلب الدعاء منه، بطلب الدعاء منه هذا متى يجوز؟ في حياته فقط لا بعد مماته. ثم بقي توسلان بدعيان، بدعيان مذمومان، وهما التوسل إلى الله بذاته والتوسل إلى الله بجاهه. وقلنا إنهما من التوسلات البدعية لعدم ورود الدليل بإثباتها وسيلة من الوسائل، لأن التوسل إلى الله من التعبدات، فلا يجوز للعبد أن يتوسل إلى الله إلا بما ثبت الدليل به، إلا بما ثبت الدليل به. وعندنا فائدتان أريد أن أتحفكم بها. الفائدة الأولى، اعلموا أرشدنا الله وإياكم بطاعته، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف قاعدة، ألف مؤلفا سأسماه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أليس كذلك؟ هذا الكتاب مبني على تقرير مسألة واحدة، هذا الكتاب مبني على تقرير مسألة واحدة. هذه المسألة هي أنواع التوسل، أنواع الوسيلة أو ألفاظ الوسيلة. فأقول وبالله التوفيق، اعلموا أن لفظ الوسيلة يختلف باختلاف من يطلقه. فإذا كان المتلفظ، كان المتكلم به هو الله، فهنا لفظ الوسيلة يقصد الله به شيئا مخصوصا، وإذا كان المتلفظ به محمد صلى الله عليه وسلم فيختلف المعنى الآن، وإذا كان المتلفظ به الصحابة فيختلف المعنى. فصار الوسيلة من الألفاظ المجملة التي تختلف معانيها باختلاف من المتكلم بها والمتلفظ بها. أنتم معي في هذا؟ ألف ابن تيمية هذه الرسالة لتقرير هذه الفروق، لأن الخلط بين هذه الفروق أوجب إيه؟ أوجب بدعا كثيرة في باب التوسل. فإذا قال الله الوسيلة في القرآن فليعلم أنها التقرب إلى الله بفعل المأمور وترك المحظور، فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني افعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه، هذا هو معنى الوسيلة في القرآن. وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن في آيتين، في وابتغوا إليه الوسيلة، وقال الله هذا في سورة المائدة، وكذلك كرره الله جل وعلا في سورة الإسراء في قوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يعني فعل ما أمرك الله، يعني فعل الشرع واتباعه، فعل الشرع واتباعه، هذا هو معنى الوسيلة إذا جاءت في كلام الله جل وعلا. طيب، وإذا جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إيش معنى بها؟ إيش يقصد بها؟ يقول يقصد بها تلك المنزلة التي لا تنبغي في الجنة، التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيلة في السنة إلا هذه، إلا هذا المعنى فقط، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة. الوسيلة الآن معناها يختلف عن الوسيلة في القرآن. قال مفسرا لها فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الأدب مع ربه قال وأرجو أن أكون أنا هو. فإذا التوسل في القرآن يراد به اتباع الشرع بفعل المأمور وترك المعمور، والتوسل في لفظ السنة يراد به تلك المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. الخطير الثالث وهو لفظ التوسل إذا ورد على لسان أبي بكر وعمر وسائر الصحابة لا يقصدون به الأول ولا يقصدون به الثاني، وإنما يقصدون به طلب الدعاء من المتوسل به، طلب الدعاء. انتبهوا يا جماعة، التوسل في عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معناه طلب الدعاء، طلب إيش؟ طلب الدعاء. فإذا قال كقول عمر في صحيح البخاري في حديث أنس قال يا رب، إذا قحطوا استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك. ما معنى نتوسل بنبيك؟ ها جماعة، أي نطلب الدعاء منه، لأن المتكلم من هو الآن؟ عمر وهو صحابي. فإذا لابد أن نحمل لفظ الوسيلة على المعروف عندهم. هذا هو دليل من يجيز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا. ولذلك لا بد من هذا التفصيل، لأنه أتي من هذا الخلق. يا أخي الدليل يقول اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، إذن هذا توسل بذاته، فكيف تمنعني أن أقول اللهم أني أسألك بنبيك؟ تقول توسل بالذات ممنوع. وهذا الدليل، نقول هذا المتلفظ به من؟ الصحابة. وباتفاق علماء أهل السنة أن المراد بالوسيلة بلفظ الصحابة إيه؟ طلب الدعاء، بدليل وها نحن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعه، فيقوم فيدعو، فما ينزل العباس إلا والمطر يقطر على اللحية. فهو طلب منه الدعاء، هو طلب منه الدعاء، ولكن عبر عن الدعاء بإيش؟ عبر عن طلب الدعاء بماذا؟ بالوسيلة، نتوسل. أنتم معي بهذا؟ احفظوا هذا التفريق، فإنه من الفرقان بين الحق والباطل، وقد أوجب الخلط بين هذه الأنواع شرورا كثيرة لا يدري عنها إلا من درس عقائد الأقوام الذين خالفوا في هذا الباب. احذروا، وعيدها مرة أخرى حتى تذكر، لفظ الوسيلة في القرآن معناه اتباع الشرع، لفظ الوسيلة في عرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه إيه؟ المنزلة التي في الجنة والتي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. ولفظ الوسيلة في كلام الصحابة يراد بها إيه؟ طلب الدعاء، وأقسم بالله أنه لا يراد بها إلا هذا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الذين يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بحديث الأعرابي الأعمى. جاء أعمى إلى المدينة وهو أعرابي، جاء أعرابي أعمى قد فقد بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروني الدرس القادم أجيب معي ماء، لأن هذا الدرس الرابع ولنا وماء فوق المصر، والمسؤول عن ذلك أهل الجامع، وإكرام طلبة العلم من إكرام العلم الذي يحملونه في قلوبهم، فلا أقل من أن نشرب شيئا من الماء، والمسؤول عنها المؤذن والإمام. ما ينبغي يعني، ما بعد رحنا المساجد حتى ولو كانت صغيرة إلا والماء موجود. أربع دروس ما بعد شربنا شربة ماء. ذكرنا يا سالم نجيب معنا مطارة الدرس القادم. ماشي يا جماعة. فإذا جاء أعرابي أعمى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعمى مساجد قد فقد بصره، توا فاقد حديث، وضايق صدير ذا الأعرابي حبيبي، ضايق صدير ذا الأعرابي، فجاء يقول اللي ما يطلب حقه ما يفك حقه إلا بالصوت. فأقول يا إخوان، فجاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقف أمامه، فقال يا محمد إني أتوسل بك إلى إيش؟ إلى ربي أن يرد علي بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فتوضأ وصل ركعتين وقل ما قلت. فقام وتوضأ الأعرابي وصلى ركعتين، ثم قال أتوجه بك يا محمد وأتوسل بك إلى ربي أن يرد علي بصره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلمات لم يسمعها من بجواره، فإذا الأعرابي يبصر، رد الله عليه بصره. أنتم معي يا جماعة؟ فقالوا تعال، هذا من أقوى الأحاديث الدالة على جواز التوسل بأي شيء، بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول لا، لأن المتلفظ بلفظ التوسل الأمل هو يا جماعة أجيبوا أجيبوا ثلاثة بس يجيبون. من المتلفظ بهذا الكلام؟ صحابي. والوسيلة أو التوسل بلفظ الصحابة يراد بها ماذا؟ طلب الدعاء. فكأنه قال اللهم إني أتوجه إليك وأتوسل بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، فكأنه توسل إلى النبي إلى الله بأن يدعو له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا التوسل يراد به طلب الدعاء لهذا الأعمى، لا يراد به التوسل بالذات أو بالجاه أو بغير ذلك. والدليل على ذلك أن هذا الحديث ورد من روايات أخرى: يا محمد قم فادعو، فادعو لي أن يرد الله علي بصره. يا محمد قم فادعو لي، فادعو. فقال والسنة يفسر، والسنة يفسر بعضها، والسنة يفسر بعضها بعض. فإذا لا يجوز لأحد أن يثبت التوسل لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، ولا بجاهه، لأنهما وسيلتان لا دليل على جواز التوسل بهما، لا في كتاب الله جل وعلا، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام أحد من أهل العلم وسلف الأمة وأئمتها. المسألة العاشرة، 13: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخلاصة في الجواب أن نقول: أما إذا كان هذا الغير نبيا من الأنبياء فالصلاة والسلام عليه جائزة بالاتفاق. إذا كان هذا الغير من الأنبياء، تقول مثلا موسى وهارون عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام، وغيرهما من الأنبياء، فهذا يجوز باتفاق أهل العلم، وهو الوارد في القرآن كقول الله جل وعلا عن نوح: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال الله جل وعلا في خليله إبراهيم: سلام على إبراهيم. وقال الله جل وعلا في موسى وهارون: سلام على موسى وهارون. فإذا إذا كان هذا الغير هم الأنبياء جمعا أو أفرادا، فإن الصلاة والسلام عليهم جائزة بالاتفاق. طيب، الحالة الثانية: إن كان غير الأنبياء، إن كان غير الأنبياء فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون على الملائكة وسائر المؤمنين فهذا جائز بالاتفاق، تقول مثلا: اللهم صل على ملائكتك وعبادك المؤمنين، هذا يجوز باتفاق العلماء، لم يخالف في ذلك أحد. إذن الصلاة على الأنبياء جائزة بالاتفاق، الصلاة على الملائكة جائزة بالاتفاق، الصلاة على جماعة المؤمنين جائزة بالاتفاق. بقي الحالة التي اختلف العلماء فيها، وهي الصلاة على فرض مخصوص، كقول عبد الرحمن بن حسين صلى الله عليه وسلم، أو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أو أبو بكر عليه الصلاة والسلام. فهنا القول الصحيح فيها جوازها ما لم تتخذ شعارا عليه، جوازها ما لم تتخذ شعارا عليه. ما معنى شعارا؟ يعني ألا يذكر اسمه إلا يقرن بإيش؟ بالصلاة والسلام عليه. هذا لا يجوز، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعلها أحيانا مع بعض الناس فإن هذا جائز، فإن هذا جائز لا حرج فيه. هذا اختيار أبي العباس فحل الدين وهزبر الأمة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي ارتضاه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وهو الذي عليه كثير من المحققين في هذا، في هذا العصر. فإذا يجوز الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تتخذ شعارا عليه. وعليه فما تفعله الرافضة في علي رضي الله عنه ممنوع، وهو تخصيص علي بالصلاة والسلام دون سائر الصحابة ممن هو خير من علي، وهم لا يقرنونها مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، مع أنهم خير من علي. فأبو بكر وعمر وعثمان خير من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقولهم يخصصون علي بن أبي طالب بهذه دون سائر الصحابة، هذا هو الممنوع الباطل. وكونهم يجعلونها على علي بن أبي طالب شعارا، هذا كذلك ممنوع باطل. فإذا خلاصتها: أما الصلاة على السائر على الأنبياء هذا جائز بالاتفاق، الصلاة على الملائكة جائز بالاتفاق، الصلاة على جماعة المؤمنين يعني ليس فردا معين، اللهم صل وسلم على عبادك المؤمنين، هذا جائز بالاتفاق، والصلاة والسلام على الفرد أو طائفة معينة هذا لا يجوز، هذا يجوز إذا لم يتخذ شعارا، واختاره من قلنا؟ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم. طيب، ثم قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: وآله، الله يعين، وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أقول الكلام يقول على هذا البيت، ولكن نلخصه في مسائل. المسألة الأولى في قوله وآله، اختلف العلماء في المراد بآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اختلف العلماء في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا طبعا لن أفضل بكم في خلاف أبدا، من أول الشرح إلى آخر الشرح لن ندخل في خلاف إن شاء الله، وإنما نشير للخلاف ثم نذكر الراجح مباشرة بدليل. أقول والراجح من هذا الخلاف التفصيل، ودائما الراجح في الأقوال المختلفة يكون التفصيل دائما أو في أغلب الأحيان الراجح منها التفصيل. فإن كان الآل قد قرنوا بالأتباع والصحب فقيل كذا: اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. إذا قرن الآل بالأصحاب والتابعين فالمراد بآله أي آل بيته صلى الله عليه وسلم. احفظوها لأننا سنأتي لخلاف أهل العلم في المراد بآل البيت. المراد بآله إذا قرن معهم الأصحاب والأتباع المراد بهم آل البيت. إذا قيل كذا: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم، فالمراد بالآل هنا في هذا التركيب وهذه الجملة من يا جماعة؟ آل بيته، المراد بهم آل بيته. وأما إذا أطلق الآل عن الصحب والأتباع فالمراد بهم أتباعه على شرعته وملته، المراد بهم أتباعه على شرعته وملته. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وسكت فالمراد بالآل هنا أتباعه على شرعته وملته، يعني كل مؤمن تقي. وأما إذا قيل صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه فالمراد بهم آل البيت. هذا القول هو الذي يجمع بين أقوال أهل العلم، فالراجح هو اختلاف المعنى باعتبار التقييد والإطلاق. فإذا أطلقت فالمراد بها أتباعه على دينه، وإذا قيدت بالأصحاب والأتباع فالمراد بها آل البيت. المسألة الثانية: اختلف العلماء في المراد بآل بيته، اختلف العلماء في المراد بآل بيته. والصحيح أن آل بيته يدخل فيهم طوائف، طوائف ذوها مختصر. الطائفة الأولى أزواجه على القول الصحيح وإن رغم أنف الرافضة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل البيت. هذه أول طائفة تدخل في مسمى آل البيت، أزواج الرجل من آل بيته. والدليل على ذلك ما في سورة الأحزاب في قول الله جل وعلا مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعدة آيات: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة، ثم ذكر الآية بعدها: ومن يقنت منكن لله ورسوله، ثم ذكر الآية بعدها: وقرنا. انتبه الآن، الكلام سياق الكلام عن من الآن؟ عن أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا، برضو الكلام عليه، الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا، برضو الكلام على من؟ على النساء. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إيش؟ أهل البيت. فلا يمكن أن يراد بآل البيت الحسن والحسين وعلي وفاطمة فقط، والحديث من أوله إلى آخره عن من؟ عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي في هذا يا جماعة؟ فإذا القول الحق الذي جرى عليه عامة أهل السنة وخالفهم عامة الرافضة هو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. اثنين: يدخل في آل بيته أولاده ذكورا وإناثا، وهذا باتفاق العلماء، أولادك ذكورا وإناثا من آل بيته. الطائفة الثالثة: يدخل فيها أولاد أولاده وإن نزلوا، يدخل فيها أولاد أولاده وإن نزلوا. وأنتم تعرفون أن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كلهم ماتوا في حياة عليهم الصلاة والسلام، كلهم ماتوا في حياة. وأنتم تعرفون أيضا أن بناته الإناث كلهن ماتوا في حياته إلا فاطمة، فجميع عقب النبي صلى الله عليه وسلم قد مات إلا ذريته ممن؟
ممن يا جماعة؟
من فاطمة. معي يا جماعة؟ فالحسن والحسين وذريتهما إنما هم يرجعون إلى نسل النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة. فإذا يدخل فيهم أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا، ومنها كذلك وهم كم؟ إن قلنا أزواجه أولاده أولاد أولاده، نعم. ويدخل فيهم كذلك بنو عبد المطلب كلهم، كل بني عبد المطلب يدخلون في آل البيت ممن تحرم عليهم الصدقة، كما سيأتينا في أحكام مختصرة عن آل البيت. معي يا جماعة؟ إذن بنو عبد المطلب وآل هاشم شيء واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، والحديث بذلك صحيح وقد رواه البخاري وغيره. الخامس، يدخل في آل البيت بنو هاشم على مختلف أبخابهم، يدخل فيهم آل علي وهم من بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وهم من بني هاشم، ويدخل فيهم آل عقيل وهم من بني هاشم، ويدخل فيهم آل جعفر بن أبي طالب وهم من بني هاشم. إذن كل بني هاشم يدخلون في نسب النبي صلى الله عليه يدخلون بآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صرح بذلك زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في قوله لما سئل أليس أزواجه من آل بيته، قال نعم، وآل بيته آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. واضح؟ فإذن هؤلاء هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فإن قلت قد أطلت علينا فاختصر لنا، فأقول خذ: واحد أزواجه، اثنين أولاده، ثلاثة أولاد أولاده وإن نزلوا، أربعة بنو عبد المطلب، خمسة بنو هاشم على اختلاف أبخابهم. ما أدري واضح الشرح ولا واضح؟ طيب إن شاء الله أنه واضح. والمسألة الثالثة، لقد قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أن لآل البيت خصائص نذكرها لكم باختصار شديد، وإلا في المقام مقام إلا مقام شرحها يطول، لكن نذكرها باختصار شديد، وهي التي يسميها حقوق أهل السنة حقوق آل البيت. حقوق أهل البيت يسميها أهل السنة بحقوق آل البيت. أول حق من حقوقهم وجوب مودتهم ومحبتهم وموالاتهم، فمودتهم وموالاتهم من مودة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم. ولذلك أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غدير خم في قوله: أذكركم الله في أهل بيتي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول فيما ثبت عنه: لقد تركت فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي. وعترتي ليس سنتي، انتبه، سنتي في رواية ذلك، لكن وعترتي، والعترة هم آل البيت. فلا تزال الأمة بخير ما عرفت حقوق آل البيت ووادتهم ووالتهم ودافعت عن حقوقهم. نعم. فالمودة هنا من أجل أنهم مؤمنون ومن أجل قرابتهم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن حقوقهم كذلك الصلاة عليهم، أننا نقرن الصلاة عليهم بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة كيفية الصلاة عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين. قال: كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن حقوق آل البيت وخصائصهم في الشريعة تحريم الصدقة عليهم، والمراد بها الصدقة الواجبة، فالزكاة الواجبة لا تجوز لآل هاشم، لا تجوز لآل هاشم، لا تجوز لآل البيت، الذين ذكرناهم لكم قبل قليل. لا تجوز لآل البيت، ومنها كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آل بيته عن الصدقة وقال إنما هي أوساخ الناس، يعني أن الناس يخرجون زكواتهم حتى يطهروا بها أموالهم وأنفسهم، فهي من جملة مكفرات الذنوب، يعني تكفر أوساخ الناس، فقال هي أوساخ، إنما هي أوساخ، إنما هي أوساخ الناس. ومنها كذلك من حقوقهم، ومن حقوقهم إعطاؤهم خمس الخمس من الغنيمة. الله يعوض بالغنيمة. الآن هذا الحكم نتكلم عنه هكذا، ولا فليس هناك غنيمة لعدم الجهاد، ما في ذلك جهاد. نسأل الله أن يرفع عالم الجهاد، أن يقمع أهل الزيج والكفر والشرك والعلم، قولوا آمين إجمع. فإذن إعطاؤهم خمس الخمس من الغنيمة، كما قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إيش؟ خمسه، وللرسول ولذي القربى. ولذي القربى المراد بهم، المراد بهم من؟ هم آل البيت، فلهم خمس خمس الغنيمة. وكذلك قول الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، إلى آخر إلى آخر الآيات. فإذا من حقوقهم خمس الخمس، فإذا تحرم عليهم الزكاة وعوضهم الله عنها بإعطائهم خمس الخمس. ولذلك اختار أحمد بن تيمية رحمه الله، وإني لا 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 أعجب من ذكاء هذا الرجل، اختار شيخ الإسلام أنهم إن منعوا من الصدقة، عفوا، إن منعوا من خمس الخمس، جاء إمام من أئمة المسلمين ظالم، فلما غنم الغنيمة قال: ولا آل هاشم ولا أي شيء، ما نعطيهم خمس الخمس. فقال: إذا منع بنو هاشم من خمس الخمس حلت لهم الصدقة. يقول: لأنهم من جملة البشر، لكن الله حرم عليهم الصدقة لتعويضهم بدخل آخر وهو إيش؟ خمس الخمس. فاختار أبو العباس بن تيمية أنهم إن منعوا من خمس الخمس أعطوا، أعطوا من الزكاة، أعطوا من الزكاة، أعطوا من الزكاة. نعم. ومنها كذلك فضل النسب وطهارة الحسب. يجب علينا أن نعتقد أن آل البيت أكمل الأمة نسبا وأعلاها حسبا، وأن الأمة لا ليست بشيء بجانب نسب آل البيت وطهارة حسبهم. ولذلك في حديث وافلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو أكمل الناس حسبا وأشرفهم نسبا وأزكاهم عرقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها نعم إلا لكن ينبغي لنا أن ننبه أيضا أن هناك أحاديث في فضائل آل البيت ثبتت، عفوا، رويت عن آل، رويت لآل البيت ولكن لا خطاب لها ولا زمام من الصحة، فليحذر من ذلك، ولا سيما الأحاديث في فضائل آل البيت التي يذكرها الرافضة في كتبهم، ولا يجوز قبولها ما لم يكن لها، ما لم يشهد لها أصل صحيح عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. نعم. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة خلاصة عقيدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في آل البيت، نلخصها لكم في مسائل خفيفة أو في فروع خفيفة، منها الاعتقاد الجازم بأن لهم حقين: حق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم وحق الإيمان. الاعتقاد الجازم بأن لهم حقين على المؤمنين: حق القرابة وحق الإيمان. فإذا لا بد أن يحبون حبا زائدا على محبة سائر المسلمين. ومن عقائد أهل السنة أيضا الاعتقاد الجازم أن الشرف الذي اكتسبه آل البيت ليس شرفا ذاتيا، بل لانتسابهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم الذين شرفوا به لا العكس، يعني ليس الذي هم، ليس هو الذي شرف بهم، بل هم الذين شرفوا بالقرب منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عقائد أهل السنة في آل البيت أيضا أن أهل السنة يتبرؤون من الطريقتين الضالتين في آل البيت: الغلو والجفاء، فلا يغلون في آل البيت غلوا يخرجهم عن حد المعتقد الصحيح ولا يدفونهم ويزلونهم عن رتبتهم ولا يفرطون في حبهم. فإذا نتبرأ من طريقة الخوارج والرافضة، لأن الخوارج يسبون آل البيت ويسمونهم ويتعبدون لله جل وعلا بتكفيرهم وقتلهم كما فعلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكذلك نتبرأ من طريقة الغلاة من الرافضة الذين يرفعون آل البيت إلى مقامات الألوهية والربوبية. فأهل السنة يسلكون في آل البيت مسلكا وسطا. لماذا؟ لأنهم الأمة الوسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. فإذا نحن نتبرأ من طريقة الروافض في آل البيت، ونتبرأ من طريقة الخوارج في آل البيت. ونكمل إن شاء الله بعد الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نحن نتبرأ من طريقة الروافض الذين غلوا في آل البيت فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية والربوبية، ونتبرأ من طريقة الخوارج الذين فرطوا في الاعتقاد في آل البيت حتى كفروهم وأبغضوهم وسبوهم وكفروهم وقتلوهم. ومنها كذلك أن أهل السنة قاطبة يحفظون في آل البيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في يوم غدير قم، والحديث في الصحيح: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فأهل السنة يحفظون فيهم هذه الوصية العظيمة ويذكرون الأمة بها بين الفينة والأخرى. ومنها أن أهل السنة لا يرون آل البيت في منزلة واحدة ومرتبة واحدة، لا، بل أهل البيت على مراتب ومنازل، على مراتب ومنازل. فلا يعني أنهم من آل البيت لزاما أن يكونوا أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل من الصحابة من هو خير من آل البيت كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فأبو بكر وعمر هما أفضل الأمة، فهما أفضل من آل البيت. فأهل السنة يحفظون فضل آل البيت، ولكن يعتقدون أنهم على مراتب ومنازل، وأنه وإن ثبت الفضل لهم في الكتاب والسنة إلا أنه لا يدل ذلك على الفضل المطلق، على إثبات الفضل المطلق لهم. فهم يمتازون على غيرهم بخصوصيات، ولكن لا يدل ذلك على أن إيمانهم ومرتبتهم في الدين أكبر من مرتبة غيرهم. فأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من آل البيت. ومنها كذلك أن أهل السنة يرون تعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من آل بيته. يرى أهل السنة، يعتقد أهل السنة رحمهم الله، تعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في آل البيت. تنبيه: اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا بالإيمان، القرب من الصالحين لا ينفع يوم القيامة إلا بالإيمان. ومجرد قرابة الصالحين ليست بنافعة للقريب لهم إلا إذا اقترنت بالإيمان. فالإنسان لا ينتفع في الدنيا بمجرد قرابته، ولا ينتفع في الآخرة بمجرد صلاح أقربائه، لا. والدليل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا في ابن نوح عليه الصلاة والسلام، فأبوه نبي وهذا الابن كافر، ومع ذلك مات مع الكفرة وفي يوم القيامة إلى النار، ولم ينفعه قربه من أبيه نوح وهو نبي رسول. فهو أول الرسل إلى قوم مخالفين. نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام، أول الرسل إلى قوم مخالفين، ومع ذلك لم تنفعه قرابة ابنه له. بل قال الله جل وعلا لما قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلي. ومجرد القرابة لا تنفع. وكذلك قال الله جل وعلا في والد إبراهيم المسمى بآزر، قد أثبت الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم أن آزر في النار وهو صانع الأصنام لقوم، ولم ينفعه قرابته من ابنه، يعني أن ابنه خير الأنبياء والرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابنه أبو الأنبياء، نقول هذا لا ينفع، هذا لم ينفع. لماذا؟ لعدم الإيمان. إذا قرابة الصالحين لا تنفع ما لم يكن ثمة إيمان. ومنها كذلك زوجة امرأة نوح ولوط، كما في سورة التحريم، هذه زوجة نبي وهذه زوجة نبي، ومع ذلك لم تنتفع الواحدة منهن بقرابتها من هذا النبي، من هذا الرجل الصالح. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلنا هذا الامر امام الملأ، قال: من بطأ به عمله لم يسرع او لم يسرع به نسبه. والحديث في الصحيح في صحيح الامام مسلم. فاذا اذا ابطأ بالانسان عمله لم يرتفع يوم القيامة بمجرد حسبه ونسبه، لا. فنحن نذكر حقوق آل البيت ونذكر فضائل آل البيت، لكن ننبه أن هذه الفضائل وهذه الحقوق لا تثبت ولا تصح ولا تنفع إلا لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فأبو جهل من قرابته وأبو لهب من قرابته وللإجماع، وهؤلاء كلهم لم ينتفعوا بقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار كما صح بذلك الخبر عن سيد الأخيار وإمام الأبرار صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فبكى الرجل وانصرف، فلما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. والحديث صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأذن له ربه جل وعلا، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، بل إن عمه أبا طالب الذي تربى على فراشه ودخل في كلعه ورعايته وأكل من طعامه وكان يخوضه ويمنع منه أذى قريش لم ينتفع بقرابته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو وإن خفف عنه العذاب شيئا من العذاب يوم القيامة إلا أنه لا يخرج من النار. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عباس: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحميك ويحوطك. فقال: نعم، هو في ضحضح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهنا ليس لمجرد القرابة، وإنما لأنه كان يحوطه وينصره. نعم، يقولون: أسلم لسان أبي طالب ولم يسلم قلبه. فلسانه كان مقرا بالدعوة والنبوة ولكن وصحة الرسالة، ولكن قلبه لم يكن مسلما، ولكن قلبه لم يكن مسلما، فلم ينطق بالشهادة بعد موته، عند موته في سكرات الموت لم ينطق بها شهادة أن والده في النار وأن أمه منهي عن الاستغفار له، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا يا أخوان خذوا هذه القاعدة، أن قرب الصالحين لا ينفع إلا مع الإيمان، مقاربة الصالحين لا ينفع إلا مع الإيمان، لابد من إيمان. مبلغ واحد في العيلة طيب مطوع يصلي، يتخلف بعض العيلة صلوا والله فلان نسفينا بكلش يوم القيامة إن شاء الله بيشفع لنا، هذا لا ينفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تنبيه آخر، تنبيه آخر يا جماعة، أن آل البيت وإن أثبتنا فضلهم وخصائصهم إلا أنهم باتفاق العلماء يتفقون مع سائر الناس في مسائل التشريع، في مسائل التشريع والحدود والقصاص وغيرها، هذه ما يشفع لهم منهم من آل البيت. فمن سرق من آل البيت كرمهم الله فالحق قطع يده، ومن وقع في شيء من الفواحش فالحق إقامة الحد عليه ويعزه. فليس لكونه من آل البيت تسقط عنه التكاليف كما يزعمه الرافضة والصوفية من أعداء الله جل وعلا، لا. اتفق العلماء على أن آل البيت وإن ثبت فضلهم وخصائصهم إلا أنهم كغيرهم من سائر أفراد الأمة في مسائل التشريع، صلاة صلاة، زكاة زكاة، حج حج، صوم صوم، حدود حدود، عقوبات عقوبات. يجلي ذلك جليا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المخزومية لما سرقت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، أنت معي ما أملك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. أهم قريش أمر المخزومين، فقالوا: من يكلمه؟ قالوا: من يستطيع عليه إلا أسامة. أسامة هو الذي يقدر عليه، لم أحد يقدر يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قضى بأمر خلاص، لكن أسامة حبه هو ابن حبه يمكن يأثر عليه شوي أو يتنازل أو يشفع أو يحضر الجماعة. فلما دخل عليه أسامة وأخبره بالخبر تغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة، فقال: إنما هلك من كان قبلكم. قال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم إيش الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي محمد، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع بيده. إذن دل ذلك على أن آل البيت كسائر أفراد الأمة في مسائل العقوبات والتشريع. أنتم معي في هذا يا جماعة؟ لكن مع ذلك نثبت أن لهم فضائلا وأن لهم خصوصيات تميزوا بها على سائر الأمة، لا يشركهم معها، عفوا لا يشركهم معهم فيها غيرهم، لا يشركهم معهم أو لا يشركهم فيها غيرهم، اسمعهم بالداخل الإعلانات، لا يشركهم فيها غيرهم. المسألة الخامسة قول الشيخ رحمه الله وصحبه هذا جمع مفرده صاحب، فإن قلت لي ومن الصحابي فأقول الصحابي هو الذي اجتمع فيه ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط، وكل ما لقي أحسن من رأى العلماء يعرفون يقول من رأى النبي، لا نقول من لقي أو نقول من استمع أحسن. لماذا؟ لأن من الصحابة من كان كبيتا لا يرى، فإذا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها رؤية بصرية فلا يدخل فيهم العميان كأبي بن كعب وغيره، فأقول من استمع أو من لقي أحسن حتى يدخل فيهم الأعمى وغيره. قال من رأى، عفوا من استمع أو نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني مؤمنا به، يعني أن يكون حال اللقاء مؤمنا به. لماذا؟ لأن هناك أناس من كفار قريش لقوه واجتمعوا به وكلمهم وكلموه، ولكن ما يسمون إيش صحابة. لماذا؟ لأنهم حال اللقاء ليسوا بمؤمنين به، كانوا كفارا به، فلا يدخل في وصف الصحبة إلا من لقيه مؤمنا به، مؤمنا منصوب على الحالي، يعني أنه مؤمنا حال كونه معه في هذا اللقاء. واضح يا جماعة؟ الثالث أن يموت على الإيمان، أن يموت هذا الذي لقي على الإيمان، هذه شروط ثلاثة. أن يموت على الإيمان يعني أن يكون قد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي مؤمنا به في حال الاجتماع هذا، وأن يموت على الإيمان، فهذه شروط ثلاثة لا يصح وصف الصحبة إلا في حق من توفر فيه. وبناء على ذلك فالصحيح عندنا والله أعلم أنه لا يضر وصف الصحبة تخلل الردة، لأن من الصحابة من آمن به لقيه وآمن به، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ارتد، ثم بعد ذلك عاد إلى إيش؟ عاد إلى الإيمان. فهل تخلل الردة يبطل الصحبة؟ الجواب فيه خلاف القول الصحيح أنه لا يضر، لا تضر، وهو الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر. قال والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ثم قال وإن تخللت ردة في الأصح، وهذا مبني على مسألة خطيرة مهمة، وهي أن المرتد هل يبطل عمله بمجرد ردته أو لا يبطل عمله السابق إلا إن مات مرتدا. يعني مثلا أضرب مثال على زيد، زيد هذا حج 50 حجة واعتمر 600 عمرة وصلى كثيرا وزكى كثيرا وتصدق كثيرا وعنده أعمال مثل الجبال، هذا زيد، ثم انطلق عليه مرتد، ثم بعد 10 سنوات رجع إلى الإسلام، فهل عودته للإسلام فهل ردته عن الإسلام تبطل جميع أعماله السابقة؟ مجرد أن ارتد هل تبطل أعماله السابقة؟ ولا لا تبطل إلا إذا مات على الكفر؟ هنا خلاف بين العلماء، والقول الصحيح عندنا والله أعلم، لكن عندنا يعني عند المحققين الذين نقلت عنهم، فقول الصحيح والله أعلم أن الردة لا تبطل العمل إلا بالموت عليها. فإذا حبوط العمل اشترط له كم شرط؟ شرطان، الردة والموت عليها، قال الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، فاشترط الله ايش؟ الموت، الموت على الكفر والرد، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فدل ذلك على أن من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل موته فإنه يسلم على ما سبق له من الخير. الآن هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ثم تخللت ردة. طيب الصحبة من الطاعات، هل تبطلها مجرد الردة؟ الجواب لا. فإذا عاد إلى الإسلام عادت له أعماله السابقة ومن جملتها الصحبة، فلا تضر الصحابية تخلل الردة بالأصح. طيب هل هناك أمثلة عليها؟ نعم، كعبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه، فإنه ارتد مع من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير منهم هو وغيره رجعوا في حرب الردة مع أبي بكر رضي الله عنه، رجعوا إلى الإسلام وتبينت لهم الشبهة وانكشفت لهم الغمة، فرجعوا إلى الإسلام مرة أخرى، رجعوا إلى الإسلام مرة أخرى، فنشهد لهم بأنهم صحابة. وأما تخلل الردة فإنها لا تضر على القول الصحيح. والصحيح أيضا على تعريف الصحابة أنا أقول، والصحيح أيضا أن من رآه وهو كافر ثم تأخر إسلامه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر صحابيا؟ هل يعتبر صحابيا؟ هذا رجل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لكن ما اقتنع قلبه بالإسلام في وقت اللقاء، وقال بروح أفكر ما أنا مسلم لي، فذهب إلى بلده، فلما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فإسلامه تأخر. هل يسمى هذا صحابي؟ هل يسمى صحابي؟ فيه خلاف، والقول الصحيح أنه لا يسمى صحابي، وإنما يقال له إيش؟ مخضرا. ما نسميه صحابي، لا نسميه صحابيا. لماذا؟ لأن الصحابي هو من لقيه مؤمنا به يوم يلتقي معه وهو مؤمن، وهذا الرجل لقيه وهو كافر ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو تأخر موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء مرة ثانية وهو مسلم وقابله في حال حياته نقول خلاص صحابي، لكنه تأخر إسلامه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى صحابيا على القول، لا يسمى صحابيا على القول الصحيح، لا يسمى صحابيا على القول الصحيح. والصحيح أيضا، وهي مسألة ثالثة، والصحيح أيضا أن من لم يسلم به، أن من كان في حياته، أن من كان في حياته ولم يلقه، ولم يلقه، ولم يلقه، لكنه أسلم في بلده، انتبه يا جماعة، أن من كان في حياته وأسلم لكن أسلم ولم يلقه في بلده، كالذين أسلموا في اليمن ولم يهاجروا، الذين أسلموا في الشام ولم يهاجروا، الذين أسلموا مثلا في الطائف ولم يهاجروا له، أسلموا في بلاده، أسلموا في نجد، أسلموا في البحرين في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما واجهوه، هم أسلموا في حياته لكنهم ما لقوه، فهل هؤلاء صحابة؟ هل هؤلاء يصدق عليهم وصف الصحبة؟ أجيب يا جماعة، ما فهمت الصورة؟ ما لا يسموا صحابة؟ هذا هو القول الصحيح عند أهل العلم أنهم لا يسموا صحابة. لماذا؟ لأنهم آمنوا به وماتوا على الإيمان صحيح، لكن وين الشرط الأول؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف. فإذا لا يسمى صحابيا إلا من توفرت فيه الشروط الثلاثة، وهو أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال اللقاء، وأن يموت على الإيمان، وأن يموت على الإيمان. عندنا فائدة لكم لا أدري ذكرتها سابقا أو لا، وهي مسألة ملغزة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في آخر ترجمة اختصار أسماء الصحابة، وهو أنه عهد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبي رحمه الله، كيف هذا؟ عيسى بن مريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ذهبي سو خير غير بدل، ما في، جازما بها الذهبي رحمه الله، جازما بها وجعلها من آخر أسماء الصحابة، قال وآخرهم موتا هو عيسى بن مريم، ولذلك يعايا بها يلغز بها. من آخر الصحابة موتا؟ أنت بتقول وافدة بن الأسرع، لا، قل عيسى بن مريم، هو أطول الصحابة عمرا وآخرهم موتا. كيف هذا؟ نقول ما هي شروط الصحابي؟ أجيب عشان القامة تتأخر شوي. من لقيه مؤمنا به ومات. نشوف هالصح... نشوف الشروط هذه. هل ثبت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عيسى بن مريم؟ جاوبوني ولا سكت؟ نعم. طيب لقيه متى؟ في الإسراء والمعراج، في أي سماء؟ في السماء الثانية لقيه هو. طيب خير، هو لقي آدم، هل نقول آدم صحابي؟ هو لقي يحيى بن زكريا، هل نقول يحيى بن زكريا صحابي؟ هو لقي زكريا، لقي موسى، لقي هارون، لقي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كل هذا لهم صحابة. عيسى بن مريم صحابي بس. أي نقول هؤلاء قد ماتوا الميتة التي كتبها الله عليهم، فلقاؤه لهم لقاء لأرواحهم، فهم قد ماتوا. وأما عيسى بن مريم فنحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الميتة التي كتبها الله عليه لم تأته إلى الآن، بل رفعه الله من بين من أراده بسوء حيا، رفعه حيا. فعيسى بن مريم حي الآن في السماء بروحه وجسده على الكيفية التي يريدها الله. فإذا لا نقول آدم صحابي لأن لقاءه بالنبي بعد موت آدم، لا نقول يحيى صحابي لأن لقاءه بعد النبي بعد موت يحيى، لا نقول إبراهيم وموسى وهارون وإدريس من الصحابة لأن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ليلة الإسراء كانت بعد وفاتهم. وأما عيسى فقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى حي للحياة الدنيوية قبل أن يموت الميتة التي كتبها الله عليه. أنتم معي يا جماعة؟ ويدلك على ذلك أن عيسى في أي سماء وإدريس في أي سماء، مع أن العلماء اتفقوا على أن عيسى أفضل من إدريس، فكيف يكون عيسى هو الأفضل ويكون في السماء الثانية وإدريس في السماء الرابعة؟ نقول لأن عيسى لا تجري عليه الآن أحكام الآخرة، لأنه لم يمت، ما بعد مات حتى ينزل المنزلة التي يستحقها، ولا لأنه لا يزال حي، فجعل عيسى في السماء الثانية ليكون أسمح لنزوله على جناحي الملكين قبيل قيام الساعة. من الذي سيقتل الدجال جزما يا جماعة؟ من؟ عيسى من الذي سيقتل الخنزير ويضع الجزية ويعلي علم الجهاد ولا يقبل إلا الإسلام؟ من هو؟ هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فهل سيحييه الله بعد موته ولا هو أصلا حي الآن؟ فلذلك لا يشكل عليكم لقاء آدم ولقاء يحيى ولقاء سائر الأنبياء لأنهم لقاء بعد موت، لكن هذا لم يمت. فإذا تحقق الشرط الأول ولا ما تحقق؟ أجيبوا يا جماعة، تحقق ولا ما تحقق؟ تحقق، وهو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف الشرط الثاني: مؤمنا به، وهو أن يكون حال اللقاء إيش؟ مؤمنا به. هذا هل أحد يشك فيه؟ لا أحد يشك فيه. الشرط الثالث: ومات على الإيمان، وعيسى بن مريم سينزل بآخر الزمان ويموت على إيش؟ على الإيمان ولا شك. فإذا توفرت الشروط الثلاثة ولا ما توفرت؟ توفرت. فنقول آخر الصحابة موقف هو عيسى بن مريم، وإن كانت هذه المسألة غريبة ولا نفهم الناس بها، ولكن بما أنكم طلبة علم نشرحها لكم. فمن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من الصحابة، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام توفرت فيه هذه شروط الصحابة، شروط الصحبة، فيكون من الصحابة. يا إمامنا، بقي مسألة خفيفة فقط، وهي: كيف تقول إن عيسى رفعه الله حيا وقد قال الله في سورة آل عمران: يا عيسى إني متوفيك ورافعك، متوفيك، وحقيقة الوفاة هي الموت، كيف تقول إذن إن عيسى رفع حيا؟ نقول: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن متوفيك هنا لا يراد بها الوفاة الكبرى التي هي خروج الروح، بل المراد بها الوفاة الصغرى التي هي النوم. فقوله متوفيك أي منيمك، ولا حق لأحد أن يفهم غير هذا الفهم، لأن دعوتنا مبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، والمتقدر عند عامة المسلمين أن كل فهم في الكتاب والسنة يخالف فهم سلف الأمة فإنه فهم باطل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.